عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: اجتماع الأردن يقر خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر. حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج الانتخابات المغربية، وتراجع كبير للعدالة والتنمية. في محاولة لحل الخلافات بين البلدين، رئيس الحكومة الليبية يزور تونس اليوم. إلى التفاصيل، البداية من الأردن، حيث أقر اجتماع ضم وزراء نفط وطاقة من الأردن وسوريا ولبنان ومصر خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في لبنان. وأشارت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي بعد الاجتماع الذي عقد بالأردن إلى وجود أعمال يجب القيام بها للتأكد من قابلية استقبال خط الغاز من الأردن إلى لبنان كونه لم يستخدم لمدة 10 سنوات. بدوره أعرب وزير البترول المصري طارق الملا عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى وجود حاجة لفحص البنية التحتية لنقل الغاز من أجل تزويد لبنان بالإمدادات. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت السيد بشارة نعيم خيرالله، مستشار الرئيس اللبناني السابق. مرحباً بك معنا سيد بشارة عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي الأهمية الاقتصادية والسياسية لإعادة إحياء خط الغاز العربي وخارطة الطريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر؟
يعني لا شك أن موضوع الغاز المصري الذي يمر بالأردن عبر سوريا إلى لبنان هو منفعة لهذا الرباعي، يعني المصري الأردني السوري اللبناني، على قاعدة الوين-وين سيتويشن، يعني المعادلة الرابحة لكل هذه البلدان. لبنان يستفيد أنه يحصل على غاز بتكلفة أقل من استجرار البواخر التركية والكوميسيونات اللي كان عم يدفعها والصفقات بموضوع البواخر. سوريا تستفيد تقنياً إنه الغاز عم يمرق بأرضه، يعني رح يطلع لها عمولة، إما حصة من هذا الغاز إما مقابل يعني بدل مادي. الأردن تستفيد أيضا من هذه العمولة، ومصر بتكون عم تصدر إنتاجها الغازي، فإذا الكل رابح. وحتى إذا انتقلنا لموضوع الكهرباء الأردنية، لأن كمان في خط كهرباء بيجي من الأردن عبر سوريا فيوصل على لبنان، كمان هيدا بيكون في ثلاثي رابح، هو أردني لأنه بيكون عم يبيع كهربته، والسوري عم ياخد عمولته، واللبناني عم يستفيد بكهرباء سعرها أرخص من البواخر التركية كرادينيس وغيرها. فإذا هيدي المعادلة هي إفادة اقتصادية لكل هيدي البلدان اللي عديناها، إنما كمان عندها سلبيات، إنه بالموضوع السوري تحديدا أن سوريا تحاول الاستثمار السياسي بهذا الموضوع.
ولكن هل هناك نية لمد هذا الخط لأوروبا عبر تركيا كما كان مقررا من قبل؟
هو لم يتوقف بسبب تعرضه لعدة هجمات، هو توقف من الناحية اللبنانية بسبب عدم دفع لبنان مستحقات المصرية. قبل الهجمات توقف، هو بلش بال 2009 وتوقف بسبب انه عدم التزام لبنان بالمبالغ المالية لعلانة لمصر. بعدين صارت الأزمة وتحولت الى حرب بسوريا وصار في هجمات، انما بيقدر يستمر طالما اللبناني عم يقدر يوفي بعد ما يعني يتم تأهيل إذا بدك البايب لاين. اللبناني عنده استحقاق بده يكون قده، يعني بده يقدر يدفع حق المحروقات يلي بده يستوردها. طالما عم يقدر يدفع بالعملة الصعبة أو بأي عملة ترتقيها البلد، يعني بلد المصدر، يعني أي مصر، بضل مستمر. إنما إذا بده يتخلف لبنان عن جديد بالدفع طبعا لن يستمر.
إذن هل سيتمكن المشروع من مواجهة التحديات، وكيف يمكن ضمان استمرار العمل به خاصة أنه توقف من قبل بسبب تعرضه لعدة هجمات؟
يعني هيدا بعتقد هلأ دونه عقبات، لأنه بسبب إذا بدك مجموعة من الصراعات، وأهم يمكن الصراع الفرنسي التركي على هذا الموضوع. يعني الحالي هو أفضل لأنه موجود وفي عنده غطاء إقليمي وغطاء دولي لحتى يوصل على البنين. عنده عقبات تقنية تكمن في إصلاح المحطات المضروبة بسوريا. إذا صدقت النوايا وكان في نية لإصلاحهم بدهم بحدود 100 يوم تقريبا يعني تقنيا تيكون كل شيء جاهز. بتبقى العبرة بالتنفيذ وبقدرة لبنان على الإيفاء بوعوده.
أخيرا أستاذ بشارة، إلى أي مدى تساهم هذه الخطوة في إعادة سوريا للعمل العربي المشترك؟ وحضرتك تفضلت بأن هناك أمر سلبي وهو أن سوريا تحاول أن تستثمر هذا الموضوع سياسيا.
هيدا الشيء اللي أنا ما بحب يكون داخل بموضوع المرور النفطي أو الكهربائي الأردني بسوريا، لأنه هيدا موضوع تقني اقتصادي بامتياز ويجب أن لا يكون بوابة للاستثمار السياسي. هلأ إذا سوريا بدها تعود للحد العربي في شروط أخرى، مش إنه تقبل إنه تمرق البترول بأرضها يعني رجعت للحد العربي، لا، هناك سياسة عامة يجب على سوريا اعتماد تجاه هذا المجتمع العربي. وهناك أيضا موضوع إيران، يعني وقت بدها سوريا ترجع لحدنا العربي أكيد بده يكون في حد من التدخل الإيراني، ويعني إذا بدك التمدد يعني وضع حد للتمدد الإيراني بسوريا ومن سوريا إلى لبنان أو إلى العراق أو إلى اليمن. يعني هناك يعني صرنا بمشروع إقليمي كبير عند إيران بالأجندة تبعيتها يتعارض إذا بدك مع كل الرؤى العربية ومع الرؤية الأمريكية ومع الرؤية السورية العميقة. إذا بدنا نروح على سوريا، النظام العميق يرفض السياسة الإيرانية لو كان في عنده مصالح. إذا رحنا على السياسة الروسية، الروسية هي أيضا يعني لا ترتاح كثيرا لسياسة إيران بالمنطقة. بقى عودة سوريا إلى الحد العربي مش ما بتكون عبر إصلاح بايبلاين يمرق في نفط، بدها تكون عبر إصلاح بالسياسة العامة مش بأنابيب نفط.
وإلى المغرب، حيث أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بعد فوزه بنحو 97 مقعدا. وأظهرت النتائج تراجع حزب العدالة والتنمية بشكل كبير بعد حصوله على 12 مقعدا فقط مقارنة بنحو 125 مقعدا في انتخابات عام 2016. وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت أيضاً الانتخابات المحلية والجماعية بلغت أكثر من 50% مقابل 42% عام 2016. كان حزب العدالة والتنمية ندد بوجود ما وصفها بخروقات خطيرة للعملية الانتخابية، داعياً السلطات إلى التدخل لعدم المساس بسلامة الانتخابات ونزاهتها. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط المحلل السياسي الأستاذ تاج الدين الحسيني. مرحباً بك معنا، وبداية ما مدى صحة هذه الاتهامات؟ وعلى أي أساس أطلق حزب العدالة والتنمية هذه الانتهامات؟
هو وضعية حزب العدالة والتنمية ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. فهذا الحزب الذي كان هو المتصدر للوائح الانتخابية طوال 10 سنوات الماضية، والذي حصل على مقاعد تفوق 120 في انتخابات 2016 الأخيرة، ينزل الآن إلى أسفل اللائحة فقط ب 12 مقعدا في البرلمان في مجلس النواب. وهذا في حد ذاته يشكل سببا وجيها ليقوم بهذا النوع من الاحتجاجات. لكن في اعتقادي أن مسألة احتجاجات ليس من شأنها الدولية شيئا. هناك مؤسسة قضائية وهي المحكمة الدستورية التي تبث بشكل مباشر في جميع النزاعات التي تهم ادعاءات زور انتخابات أو استعمال المال أو الخروق الخاصة بالمسطرات الشكلية. وبالتالي الأحكام التي تصدرها هذه المؤسسة من شأنها أن تلغي المقاعد التي تم الحصول عليها بكيفية غير قانونية لتعيد عملية الانتخاب فيها. وهذه مسألة ليست بالجديدة، عندما نجح في العدالة والتنمية في سنة 2016 وأخذ المركز الأول وجهت المواقع التي اكتسبها بنقد لاذع من طرف باقي أحزاب أخرى، وخاصة تلك التي كانت تتوفر على مركز قوة كبير في الفضاء الانتخابي. وبالتالي حسمت المحاكم أو المحكمة الدستورية والمحاكم كذلك الإدارية فيما يتعلق بالطعون الموجهة بهذا.
إذن ما هي أسباب هذا التراجع الكبير في نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية؟
هو أولا هناك عنصر أساسي وهو أن السلطة وممارسة الحكم ترهق من يمارسها، وبطبيعة الحال 10 سنوات ممتدة من حكم العدالة والتنمية كان ينتظر مثل هذا النوع من المفاجآت، لكن ليس بهذا الشكل. ما كان ينتظره المحللون، ولا شخصيا كنت في نفس الاتجاه أقول لا يمكن في الانتخابات المقبلة أن يحصل العدالة والتنمية على المركز الأول، ولكنه ربما سينحدر إلى المركز الثاني أو الثالث أو شيء من هذا القبيل. لكن ما حدث هو سقطة مدوية لم يكن لها أي انتظار من طرف كل المحللين. أعتقد أنه كذلك الكاريزما السياسية لقيادة حزب العدالة والتنمية لعبت دورا في هذا الخصوص. ما أعتقد لو أنه ظل السيد بن كيران على رأس هذا الحزب الذي كانت له شعبية معروفة في الأوساط الانتخابية إلى آخره ستكون بنفس هذه النتيجة. السيد سعد العثماني رغم الاحترام الذي يكنه له الجميع، لكنه لا يشكل صفة رجل الدولة بالمعنى المقبول ليؤثر على مستوى تطور الانتخابات. ثم بعض الهفوات التي وقعت في إدارة الحكم ليس فقط على الصعيد المركزي في إطار الحكومة، ولكن كذلك حتى على الصعيد الجهوي والمحلي كانت لها آثار سلبية فيما يتعلق بسمعة الحزب. ثم هناك رغبة الآن جامحة من طرف الشباب بالخصوص بالتطور نحو مجتمع أكثر ليبرالية يستقطب الاستثمارات الأجنبية يحارب البطالة إلى آخره. هذا كله لعب دورا أساسيا في هذا التدهور في مركز العدالة.
كيف ينعكس تصدر الأحزاب الليبرالية لنتائج الانتخابات على سياسات الحكومة المغربية المقبلة برأيك؟
هذا بالتأكيد شيء أساسي. سوف نلاحظ تطورا مهما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في تطبيق مبدأ دعه يعمل دعه يمر في إعطاء صبغة أكثر ليبرالية الاقتصاد الوطني. ولكن أكتفي بالقول في النهاية بأن ما أثر انتباهي هو التطور المهم جدا في نسبة المشاركة في الأقاليم الصحراوية التي ارتفعت كما تلاحظون إلى أكثر من 66% في هذه المناطق، 72% مثلا في العيون، 81% في الطرفاية، 72% مثلا في الداخلة. وهذا مؤشر مهم بالنسبة لنزاع الصحراء وبالنسبة للتطورات الدولية، لأنه يؤكد مرة أخرى أن سكان هذه المناطق ارتأوا منذ سنة 1975 أن ينخرطوا في المسار الديمقراطي وفي كل الاستحقاقات الانتخابية في المغرب بشكل قوي أكثر مما يقع في المناطق الشمالية. وهذا أعتقد ورقة قوية في يد المغرب للدفاع عن وحدته الترابية ولتأكيد أن تقرير المصير قد تحقق فعلا من طرف هذه الجهات، خاصة وأن الانتخابات أو العملية لم تكن غير مراقبة، يعني مئات المراقبين الدوليين راقبوا هذه العملية وعملية الشفافية كانت مضمونة إلى أبعد الحدود.
وإلى ليبيا، حيث أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة أنه سيزور تونس الخميس 9 سبتمبر أيلول، وذلك في مسعى لحل الخلافات بين البلدين. وقال دبيبة خلال جلسة لمجلس النواب الليبي أنه سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس التونسي قيس سعيد، معربا عن أمله في حل مشكلة إغلاق الحدود بين البلدين. وخلال رده على أسئلة النواب حول الخلافات بين ليبيا وتونس، نفى دبيبة اتهامات تونس لبلاده بتصدير الإرهاب، وأوضح أن ما حدث هو أنه كان هناك تقرير للإنتربول في تونس يتهم ليبيا بتصدير الإرهاب. وأضافت بيبا أن ليبيا لا تتهم تونس، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها علاقات أخوة وعلاقات اقتصادية. للمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة ينضم إلينا من تونس الدكتور رافع الطيب، المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور رافع. وبداية، ما هي الأسباب الحقيقية لإغلاق الحدود بين ليبيا وتونس؟
هناك سببين أساسيين. السبب الأول هو ما تم تداوله في الصحافة وخاصة من الجانب الليبي، وهو الخوف الذي كان ينتاب بعض المسؤولين في ليبيا من تفشي كورونا في تونس. وهذا معنا كان في شهر 7 عندما كانت تونس لها مشكلة كبرى مع مسألة التلقيح و التعامل مع الجائحة، لذلك تم غلق الحدود على هذا الأساس. وهذا ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. ولكن تبين فيما بعد أنه هناك تخوفات وتوجس أمني تونسي كبير من تواجد بعض العناصر الإرهابية خاصة داخل المجموعات التي تم استقدامها إلى ليبيا في 2019. وبالتالي تونس عبرت عن هذا بشكل رسمي، وفي الفترة الأخيرة تم إعادة الترتيبات على الحدود التونسية حتى تتمكن القوات الأمنية والقوات الحاملة للسلاح لتونس من تصدي لهذه المجموعات في حال أرادت أو خططت للهجوم على المجال الوطني التونسي. الآن هناك بعض الوضعيات خاصة على المستوى الإنساني على المستوى الاقتصادي التي تدعو الجانبين إلى مزيد ترتيب الأوضاع وتنسيق حتى تتمكن ليبيا وتونس من إعادة فتح هذا المعبر الذي يعتبر حيويا، هو ليس معبرا فقط حدودي بين بلدين، هو شريان حياة بين ليبيا التي تشهد وضع اقتصادي واجتماعي صعب وتونس أيضا التي تحتاج إلى السوق الليبية.
ولكن دكتور، الطرفان الليبي والتونسي نفيا رسميا وجود أي تهديد إرهابي قادم عبر الحدود بين البلدين، إذن من المسؤول عن إطلاق هذه التصريحات وما الهدف منها؟
لا، هو ليس هناك تهديد واضح وجلي، وهناك مخاوف. العمل الأمني معناها لا يتعامل فقط مع الوضعيات الملموسة، يتم التعامل أيضا مع الأخطار، مع التهديدات. وبالتالي كانت هناك مجموعات في البلدين خاصة بعد 25 جويلية والتغيير الذي حصل في تونس، هناك مجموعات داخل ليبيا حاولت أن تشعل النار في العلاقات التونسية، وكان لها صدى في بعض المواقع الإلكترونية في تونس أو بعض الصحافة في تونس التي هي تبقى صحافة حرة ولا يمكن اعتبارها صحافة يتم تسييرها من طرف السلطة. ولا ننسى أنه كما ليبيا اكتوت بنار الإرهاب، تونس أيضا اكتوت بنار الإرهاب الذي تم التحذير له وتدريب عناصره في ليبيا. وبالتالي لا أتصور أنه كانت هناك عملية واضحة المعالم ينتظر تنفيذها في تونس أو في ليبيا، هي فقط مخاطر ودراسة وقراءة لوضع أمني أردنا أم كرهنا بقي منفجرا في ليبيا.
أخيرا دكتور، ما هو المتوقع من زيارة دبيبة لتونس اليوم فيما يختص بالملف الأمني تحديدا وفتح الحدود بين البلدين؟
هو السيد دبيبة بالأمس عندما هذه الزيارة التي إلى حد الآن لم تصدر عن تونس أي تصديق أو موافقة على حصولها، ننتظر الموقف الرسمي التونسي. ولكن السيد دبيبة أشار في كلمته بالأمس أمام البرلمان في طبرق أنه، وهذه الجملة الأساسية في تدخلي، أنه سيضع النقاط على الحروف مع تونس، أي أنه سيوضح بعض الأمور التي بقيت عالقة ويمكن أن تسمم العلاقات بين البلدين. ومن بين هذه النقاط مسألة التعامل الأمني على الحدود، لأنه تونس وتعيش مع الجارة ليبيا وضع أمني صعب جدا، باعتبار أنه من الجانب التونسي هناك قوات حامل السلاح، جيش، ديوانة، حرس وطني وأمن، ومن الجانب الليبي هناك مجموعات متصارعة من الميليشيات التي تجعل من الصعب جدا أن يكون هناك تعامل رسمي بين بلدين وجهتين رسميتين. وبالتالي ستطلب تونس من السيد دبيبة أن يتم الابتعاد عن هذه الوضعية الفوضوية على الحدود التونسية، أن يتم الاتفاق على تسهيل عمل المعبر خاصة في رأس الجزيرة الذي لا يمكن أن يبقى يتعامل بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة، وأيضا وهذا هو المهم، سيتم الاتفاق على تقسيم المرور عبر المعبر، سيكون هناك استعادة بالطبيعة للعمل والتبادل الاقتصادي عبر قناة ستكون مستقلة، وسيتم إيجاد طرق أكثر إنسانية للتفاعل مع مطالب العبور بين البلدين. لا ننسى أن جزء كبير من المرضى في ليبيا يحتاجون إلى معايدة الأطباء في تونس، ولا يمكن أن تبقى الحدود مغلقة كل هذه الأشهر لأنه هناك وضعيات إنسانية صعبة جدا ولا يمكن أن نتجاهلها.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. كشفت وسائل إعلام عراقية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق. وذكرت شبكة إخبارية كردية أن الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمحافظة إربيل، مؤكداً أن القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين. وأوضحت الشبكة الكردية العراقية أن الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق في ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر من البشمرجة تابعون لأحزاب كردستان إيران. وصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عامر بارليف واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع بأنه فشل أمني كبير. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بارليف قوله خلال تفقده سجن كتسي عود بصحراء النقب بجنوب إسرائيل إن السلطات الإسرائيلية ستقلب كل حجر حتى تعثر على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع شديد الحراسة. وهدد الوزير بالعثور على الأسرى الهاربين مؤكدا اعتزام بلاده إجراء تحقيق سريع وكاف من أجل بحث ما إذا كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. اجتماع الأردن يقر خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر. حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج الانتخابات المغربية وتراجع كبير للعدالة والتنمية. في محاولة لحل الخلافات بين البلدين رئيس الحكومة الليبية يزور تونس اليوم. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد يقرأه لكم خالد عبد الجبار.
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.22% إلى 59 دولار فاصل 5 من 10 من الدولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.34% إلى 72 دولار فاصل 8 من 10 من الدولار للبرميل، وذلك وفق لبيانات وكالة بلومبرج. وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر الجاري. وقعت بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة فيكتوريا فاولز للأسهم في زيمبابوي مذكرة تفاهم تمهد لإنشاء سوق للذهب في الدولة الإفريقية. وقال جاستن بيغونيا الرئيس التنفيذي لبورصة فيكتوريا فاولز إن زيمبابوي تريد فتح البورصة في محاولة لإنشاء سوق مرجعية تشهد أسعارا تنافسية للعاملين في التعدين حسبما نقلت وكالة بلومبرج. وأضاف بيغوني أنه نهج شامل لاحتياجات شركات تعدين الذهب قائلا إنهم يجمعون رأس المال ونحن نسهل عليهم البيع. قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر إن بلاده تعمل مع البنك الدولي لتدبير التمويل لخطة توريد الغاز المصري إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء وتزويد لبنان بها. وأضاف غجر في مؤتمر صحفي أن لبنان يعمل مع البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي الصحيح في هذا الصدد. أعلنت إمارة أبوظبي تقليص السعر الاسترشادي لسندات مقاومة بالدولار الأمريكي على شريحتين بعد تلقي طلبات تزيد عن 9 مليارات دولار فاصل 7 من 10 في ثاني بيع لسندات دولية لها هذا العام. وحددت الإمارة سعراً استرشادياً نهائياً عند 65 نقطة أساس تزيد نقطتي أساس أو تنقصهما فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة 10 سنوات، وعندما بين 3% و3.5% لسندات 30 عاما بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة. وتقلص السعر الاسترشادي للشريحتين من سعر استرشادي أولي عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وحوالي 130 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما.
وإلى النشرة الرياضية يقرأها لكم خالد عبد الجبار.
أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرياضيين الروس الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبياد طوكيو 2020، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين ضمن منتدى روسيا بلد الرياضة الذي افتتح الأربعاء في مدينة قازان الروسية. وأضاف الرئيس الروسي أن الانتصارات المشرقة والعروض الناجحة التي لا تنسى للأولمبيين والبارالمبيين الروس في طوكيو أثبتت مرة أخرى بشكل مقنع أن روسيا قوة رياضية حقا. أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب خلفا لحسام البدري، كما قرر الاتحاد تعيين ضياء السيد مدربا عاما ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى. ومن المقرر أن يصل الجهاز المعاون لكيروش إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء ومتخصصا في التأهيل، بينما سيصل كيروش نفسه نهاية الأسبوع المقبل. فاز منتخب إيطاليا على ضيفه الليتواني 5-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022. وسجل أهداف إيطاليا مويسكين هدفين في الدقيقتين 11 و29، والليتواني إدغاراس أوتكوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 24، وجيوفاني دوليرينزو في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبذلك رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه السويسري الذي لعب مبارتين أقل، بينما يشغل منتخب ليتوانيا المركز 5 والأخير في جدول الترتيب من دون نقاط بعد 4 مباريات. صرح المصارع الجزائري فتحي نورين بأن عقوبة إيقافه لمدة 10 سنوات على خلفية انسحابه من مواجهة مصارع إسرائيلي في أولمبياد طوكيو 2020 قاسية وفي نفس الوقت كانت منتظرة. وأضاف أن العقوبة كانت عقوبة رياضية بطابع سياسي وكانت مخططة، لأنهم حاولوا ممارسة الضغط على الجزائر من أجل المشاركة والتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن العقوبة قاسية وجاءت من أجل الضغط على الجزائر.
الآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. ذكرت المجلة البريطانية تايم أوت إن العاصمة الروسية موسكو دخلت قائمة أفضل مدن العالم، وشارك في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة نحو 27,000 شخص، وأطلق الناس اسم المدن التي في رأيهم يمكن أن تستحق لقب الأفضل. وأصبحت العاصمة الروسية بحسب الاستطلاع مكاناً ديناميكياً فيه المتاحف والمطاعم الراقية والهندسة المعمارية الحديثة غير العادية. بالإضافة إلى ذلك، قام المشاركون في الاستطلاع بتقييم البعد الثقافي للمدينة على الرغم من عدم وجود روح المجتمع بسبب جائحة فيروس كورونا. انتقدت شركة فيسبوك الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة بسبب دعوتها عملاق التكنولوجيا لبيع شركة جيفي كاملة لمعالجة مخاوف المنافسة. وقالت فيسبوك ردا على مخاوف هيئة المنافسة والأسواق إن بيع الشركة التي اشترتها العام الماضي بمقابل 400 مليون دولار سيكون غير معقول وغير متناسب إلى حد كبير حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج. وأضافت أنه يجب على المنظمين أن يوازنوا بعناية الخطوة التدخلية للأمر ببيع شركة لا تمارس نشاطا تجاريا في المملكة المتحدة، وأن هناك أيضا تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن فرض عملية تفكيك للاستثمارات العالمية من قبل السلطة البريطانية. أعلنت الفنانة المصرية ليلى طاهر اعتزالها الفني نهائيا بعد استبعادها طوال السنوات الماضية من المشاركة في الأعمال الفنية. وأشارت ليلى طاهر في تصريحات تلفزيونية إلى أن عودتها عن قرارها خطوة صعبة، لافتة إلى أنها قررت التفرغ لعائلتها وقضاء ما تبقى من عمرها برفقة صديقات من خارج الوسط الفني. وقالت طاهر إن العديد من الأعمال تعرض عليها لكنها لا تناسبها ولا تريد أن تشارك في أعمال لمجرد التواجد، فيكفيها ما قدمته من تاريخ، مؤكدة أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها وأنها لا تعمل لمجرد الحصول على المال. ارتفعت أرباح فيلم أولد لتصل إلى ما يقرب من 86 مليون دولار، وذلك بعد شهر ونصف فقط من عرضه في دور السينما العالمية. المزيد حول هذا الفيلم في التقرير التالي.
حقق فيلم الرعب أولد مكاسب كبيرة في دور العرض بعد أن ارتفعت إيرادات متابعته إلى 85 مليون و 261 ألف دولار منذ طرحه في 23 من يوليو الماضي. انقسمت الإيرادات بين 47 مليون و 250 ألف دولار بدور العرض الأمريكية و 38 مليون و 11 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.
What's happening?
Found stuff from the hotel in the sand.
تدور قصة الفيلم الذي يعود به صانع أفلام الرعب إم نايت شيمالانا إلى الساحة مجدداً حول إحدى الأسر التي تقرر قضاء عطلتها في أحد الشواطئ النائية، لكن هذه الجزيرة بها سر غامض إذ تجعل البشر يكبرون في السن بسرعة شديدة وتختزل حياتهم كلها في يوم واحد.
What's happening to us?
My daughter just turned 6 2 weeks ago.
Mom.
Whatever's happening to us is happening very fast.
You have wrinkles.
There's something wrong with this beach.
الفيلم من تأليف وإخراج إم نايت شيمالانا الذي ترشح لجائزتي أوسكار أفضل سيناريو وأفضل مخرج، ومن بطولة النجم روفوزا سويل وفيكي كريبس وجايل غارسيا برنال.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. اجتماع الأردن يقر خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر. حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج الانتخابات المغربية وتراجع كبير للعدالة والتنمية. في محاولة لحل الخلافات بين البلدين رئيس الحكومة الليبية يزور تونس اليوم. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.